أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي العظيم سبحانه وتعالى نكمل الكلام في دلالات صيغة الأمر، وانتهى الكلام في الجهة الأولى مدلول صيغة الأمر، وندخل الآن في الجهة الثانية بعون الله تعالى. الجهة الثانية تحت عنوان متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي وليس بدليا. متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي وليس بدليا، ونكتفي في هذه الجهة بذكر قولين في المقام أو بذكر القولين في المقام، القول الأول وحدة التحريم والقول الثاني تعدد التحريم. الجهة الثانية هذا العنوان متعلق النهي، النهي هو المتعلق والفعل مثل شرب الخمر الشرب هو المتعلق، فمتعلق النهي الجهة الثانية متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي وليس بدليا. والكلام في قولين، القول الأول وحدة التحريم والقول الثاني تعدد التحريم. نريد أن نبين ماذا نقصد في هذه الجهة وفي الجهة التي تأتي بعدها والأخرى أيضا حتى في الجهة الرابعة نحتاج إلى هذا البيان. عندي أمر وعندي متعلق الأمر وعندي متعلق المتعلق، ومتعلق المتعلق هو الموضوع. إذن عندي أمر، عندي متعلق أمر وعندي موضوع، عندي متعلق وعندي موضوع. وفي النهي كذلك عندي نهي وعندي متعلق النهي وعندي متعلق المتعلق أي الموضوع. إذن عندي نهي وعندي متعلق وعندي موضوع. فالنهي أي الحكم الشرعي، الأمر أو النهي، الوجوب أو الحرمة، هل هو واحد؟ هذا الحكم الشرعي، هذا الأمر أو هذا النهي هو واحد أو متعدد؟ هنا نقول يختلف الأمر، مرة بلحاظ المتعلق ومرة بلحاظ الموضوع. لاحظ التفصيل هنا، التفكيك هنا في المعاني يغنيك عن الوقوع في الخلط ويغنيك عن أن تكون في تشويش من الفهم، بل يغنيك أن تكون في عدم الفهم. ولا تستغرب عندما تسمع أو تجد أو تقرأ عمن يتصدى للبحوث ظاهرا ولا يعرف أن يفرق في هذه المسألة بين لحاظ النهي أو الأمر في طرف المتعلق مرة وفي طرف الموضوع مرة، فيخلط بين الأمر، يتحدث عن المتعلق ويذكر ما يخص الموضوع، يتحدث عن الموضوع ويذكر ما يخص المتعلق. إذن لنميز لنفكك بين الأمرين، عندي النهي وعندي الأمر، كل من النهي والأمر نتصور فيه المتعلق ونتصور فيه الموضوع. فهذا الحكم الأمر أو النهي بلحاظ المتعلق مرة وبلحاظ الموضوع مرة، لنقرب هذه الفكرة. أكرم العالم، لاحظ ماذا يستفاد من أكرم العالم؟ ما هو الحكم هنا؟ أكرم العالم، عندي أمر، عندي وجوب، وعندي إكرام، وعندي عالم أو العالم. ما هو الحكم هنا؟ عندي الأمر أو الوجوب. ما هو المتعلق؟ هو الإكرام. ما هو الموضوع؟ هو العالم. واضح؟ الآن نأتي إلى هذا الحكم الذي هو الأمر هنا، الوجوب هنا. الوجوب بلحاظ العالم، هل ينحل الوجوب بلحاظ العالم؟ يعني هل ينحل الوجوب بلحاظ الموضوع وهو العالم في المثال؟ أي يتعدد الوجوب بلحاظ العالم؟ فيجب إكرام هذا العالم، ما هذا العالم، ما هذا العالم، ما هذا العالم؟ أي يكون الأمر بلحاظ الموضوع بلحاظ العالم يكون شموليا استغراقيا يشمل كل أفراد العالم، أو لا هو على نحو البدلية، هذا العالم يكفي إكرام عالم واحد في الامتثال. لاحظ هذه مرة بلحاظ الموضوع، اتفق جيدا. وفي نفس المثال الآن لنقول أنه أننا قلنا أو لنسلم بأنه يجب إكرام عالم واحد. الآن نأتي على هذا العالم الذي يجب إكرامه، عندي كم نوع من الإكرام، كم فرد عندي من الإكرام؟ الآن ألاحظ الوجوب، قلنا الوجوب بلحاظ الموضوع تحدثنا عنه، قلنا أما أن يكون واجب يجب إكرام هذا ويجب إكرام هذا ويجب إكرام هذا ويجب 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 تعدد الوجوب، أو نقول هو وجوب واحد فيكفي إكرام فرد واحد من العلماء. نأتي الآن على إكرام هذا الفرد، نأتي إلى الوجوب، وجوب الإكرام الآن بلحاظ الإكرام أي بلحاظ المتعلق. كم فرد عندي من الإكرام؟ عندي أنواع كثيرة من الإكرام، عندي أفراد كثيرة من الإكرام. الآن بلحاظ المتعلق، هل أيضا عندما نقول يجب إكرام العالم هذا وجوب الإكرام، هل يجب إكرام العالم بكل أفراد الإكرام أو يكفي فرد واحد من الإكرام؟ إذن أيضا نقول الحكم بلحاظ المتعلق، هل هو شمولي استغراقي أو هو بدلي؟ كما أيضا نقول الحكم بلحاظ الموضوع، هل هو شمولي استغراقي أو هو بدلي؟ في النهي نفس الكلام يأتي، أيضا نقول نهي لا تشرب الخمر أو يحرم شرب الخمر، لا تشرب أو يحرم هذا حكم الحرمة، حكم هذا حرمة أو نهي هذا واضح. وعندي الشرب هو المتعلق والخمر هو الموضوع، أيضا هنا نقول الحرمة أو النهي بلحاظ الموضوع بلحاظ الخمر، هل هو شمولي استغراقي يشمل كل أفراد الخمر أو هو بدلي؟ وأيضا نفس الكلام نقول النهي أو الحرمة بلحاظ المتعلق أي بلحاظ الشرب، هل هو شمولي استغراقي أو هو بدلي؟ أي عندما أقول يحرم هذا الخمر، يحرم شرب هذا الخمر، فإذا شربت مرة واحدة الشرب الثاني والثالث، الفرد الثاني من الشرب والفرد الثالث من الشرب لهذا الخمر، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ فالنهي هل ينحل بلحاظ المتعلق فيكون شموليا استغراقيا أو هو بدلي؟ واضح؟ لنميز بين هذه الأمور. إذن نقول في الجهة الثانية، لاحظ الكلام في الجهة الثانية في المتعلق، متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي وليس بدليا. إذن الكلام الآن في المتعلق حتى نحصر الفكر ونحصر الذهن في هذا في هذا المعنى، في المتعلق ليس لنا علاقة الآن بالموضوع، سيأتي الكلام عن الموضوع وتأتي إشارات عن الموضوع. إذن الجهة الثانية متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي وليس بدليا. عندي القول الأول وحدة التحريم، والقول الثاني تعدد التحريم. القول الأول وحدة التحريم، قيل إن صيغة النهي يستفاد منها، صيغة النهي يستفاد منها حرمة واحدة، صيغة النهي يستفاد منها حرمة واحدة كما في صيغة الأمر فإنه يستفاد وجوب واحد. بلحاظ أي شيء الآن؟ الكلام بلحاظ المتعلق، لا ننسى، ليس بلحاظ الموضوع. إن صيغة النهي يعني مثلا في الوجوب قلنا يجب فرد واحد من الإكرام، يعني نقول بالنسبة إلى العلماء يجب إكرام جميع العلماء، لكن كل عالم هل يجب إكرام العالم بكل أفراد الإكرام أو يكفي فرد واحد من الإكرام؟ نقول يكفي فرد واحد من الإكرام. فالقول الأول في النهي يقول وحدة التحريم كما في وحدة الوجوب بالنسبة إلى الأمر، في النهي يقال بوحدة التحريم كما يقال بوحدة الوجوب في الأمر. إذن قيل القول الأول وحدة التحريم، إن صيغة النهي يستفاد منها حرمة واحدة كما في صيغة الأمر فإنه يستفاد وجوب واحد. وعلى هذا القول لو صدر من المكلف الفعل المحرم مرة فإنه يجوز له أن يرتكب فردا آخر وآخر، لأن الحرمة سقطت بالعصيان للفرد الأول. لاحظ بلحاظ المتعلق لا ننسى، يعني هذا الفرد من الخمر أنا العياذ بالله نقول عصيت فشربت الآن، فبالعصيان ما دام بناء على هذا القول على وحدة التحريم، فبالعصيان هي حرمة واحدة، بالعصيان سقط التحريم، سقط التكليف، سقط التحريم بالعصيان، يسقط قلنا إما التكليف يسقط إما بالامتثال أو بالعصيان. فنقول لو عصيت أو عصى أي شخص، عصى زيد من الناس فشرب الخمر، فشرب هذا الخمر أو شرب من هذا الخمر، إذن سقطت الحرمة، إذن لا يوجد حرمة، إذن يجوز له أن يشرب مرة ثانية وثالثة، أي الشرب الأول هو حرام وعليه الإثم ويستحق العقاب، أما الشرب الثاني والثالث والرابع فلا حرمة فيه، لأن هذا القول يقول بوحدة التحريم. إذن نقول القول الأول وحدة التحريم، قيل إن صيغة النهي يستفاد منها حرمة واحدة كما في صيغة الأمر فإنه يستفاد وجوب واحد. وعلى هذا القول لو صدر من المكلف الفعل المحرم مرة فإنه يجوز له أن يرتكب فردا آخر وآخر، لأن الحرمة سقطت بالعصيان للفرد الأول. طبعا لا تستغرب من هذا الطرح وهذا الشيء مطروح، ولكن حتى مع هذا القول نقول بوحدة التحريم يوجد التوجيه الصحيح للمطلب الذي يحكم على هذا، لو سلمنا الآن بوحدة التحريم وهذا الظهور وهذا الأصل، لو سلمنا به نقول يوجد ما يحكم على هذا الأصل، فيقدم ذاك الحاكم يقال بالشمولية والاستغراقية فيقدم على الوحدة فينتج النتيجة هي تعدد التحريم. واضح؟ يعني يوجد حاكم على هذا الظهور الأولي أو على هذا الأصل، سيأتي الكلام إن شاء الله أو بعض التفصيل عن هذا. إذن نقول القول الأول وحدة التحريم، قيل إن صيغة النهي يستفاد منها حرمة واحدة كما في صيغة الأمر فإنه يستفاد وجوب واحد. وعلى هذا القول لو صدر من المكلف الفعل المحرم مرة فإنه يجوز له أن يرتكب فردا آخر وآخر، لأن الحرمة سقطت بالعصيان للفرد الأول، انتهى القول الأول وحدة التحريم. القول الثاني تعدد التحريم. قال المشهور، وضمن هذه المرحلة نقول هو المختار، قال المشهور وهو المختار إن متعلق النهي، لاحظ الكلام في المتعلق، إن متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي، أما متعلق الأمر فإطلاقه بدلي. فمتعلق الأمر يكون المطلوب صرف وجود متعلق الأمر في حالة الأمر، يكون المطلوب صرف وجود متعلق الأمر، فيتحقق صرف الوجود بفرد واحد، هذا في الأمر. أما في النهي فالإطلاق شمولي استغراقي. إذن نقول قال المشهور، ولهذا المستوى من الكلام ومن هذا المستوى من البحث والمرحلة الدراسية نقول هو المختار عموما على نحو العموم، وهذا المختار نقول ولو على نحو النتيجة نقول هو المختار. إن متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي، أما متعلق الأمر فإطلاقه بدلي، أما متعلق الأمر فإطلاقه بدلي، ويكون المطلوب صرف وجود متعلق الأمر، أي صرف وجود الطبيعة، صرف وجود طبيعي المتعلق، أي طبيعي متعلق الأمر. فإن صيغة النهي، لاحظ كيف التوجيه للمشهور والكلام المشهور، فإن صيغة النهي يستفاد منها الانحلال، فإن صيغة النهي يستفاد منها الانحلال، يعني المشهور فرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، قال بأن متعلق النهي أي الحكم بلحاظ متعلق النهي فهو شمولي استغراقي، والحكم بلحاظ متعلق الأمر فهو بدلي. واضح؟ إطلاق الحكم، إطلاق النهي بلحاظ متعلقه فهو شمولي، إطلاق الأمر بلحاظ متعلقه فهو بدلي. إذن نقول فإن صيغة النهي يستفاد منها الانحلال بحيث يكون الحكم استغراقيا، أي يستفاد التحريم المطلق بنحو الإطلاق الاستغراقي، فيكون هناك تحريمات عديدة بعدد الأفراد، أي أفراد، عدد أفراد المتعلق بعدد أفراد الشرب، بعدد أفراد الشرب في المثال شرب الخمر، أي هناك، فيكون هناك تحريمات عديدة بعدد الأفراد وليس حرمة واحدة. وعلى هذا القول لو صدر من المكلف الفعل المحرم مرة فإنه لا يجوز له أن يرتكب باقي الأفراد المحرمة، لأن كل فرد من الأفراد هو له حرمة مستقلة بذاته، فإنه لا يجوز له أن يرتكب باقي الأفراد المحرمة، بل كل فرد من الأفراد يكون محرما بحرمة مستقلة لا تسقط بعصيان فرد غيره، نعصي هذا الفرد لا تسقط الحرمة المتعلقة بالفرد الآخر. واضح؟ كل فرد له حرمة مستقلة. إذن هذا هو القول الثاني تعدد التحريم. قال المشهور إن متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي، أما متعلق الأمر فإطلاقه بدلي، ويكون المطلوب صرف وجود متعلق الأمر. هذا بالنسبة إلى الأمر، يكون المطلوب صرف وجود متعلق الأمر، أي صرف وجود الطبيعة التي تعلق بها الأمر. فإن صيغة النهي يستفاد منها، يرجع إلى النهي، يعني أنا سجلت هنا قلت قال المشهور بين قوسين المختار إن متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي، ووضعت هنا بين قوسين أما متعلق الأمر فإطلاقه بدلي، ويكون المطلوب صرف وجود متعلق الأمر، هذا إلى هذه الكلمة متعلق الأمر بين قوسين حتى لا نخلط بين الأمر والنهي والكلام في النهي. فإن يرجع إلى النهي، فيقول فإن صيغة النهي، إذن إن متعلق النهي إطلاقه شمولي استغراقي، أما متعلق الأمر فإطلاقه بدلي ويكون مطلوب صرف وجود متعلق الأمر، فإن صيغة النهي يستفاد منها انحلال بحيث يكون الحكم استغراقيا، أي يستفاد التحريم المطلق بنحو الإطلاق الاستغراقي، فيكون هناك تحريمات عديدة بعدد الأفراد وليس حرمة واحدة. وعلى هذا القول لو صدر من المكلف الفعل المحرم مرة فإنه لا يجوز له أن يرتكب باقي الأفراد المحرمة، بل كل فرد من الأفراد يكون محرما بحرمة مستقلة لا تسقط بعصيان فرد غيره. واضح المسألة إلى هنا؟ انتهت الجهة الثانية. إذن الجهة الثانية فهمنا منها بوجود حكم ومتعلق وموضوع. الحكم له إطلاقات بلحاظ المتعلق وله إطلاقات بلحاظ الموضوع. علينا أن نميز بين الإطلاقات بلحاظ المتعلق والإطلاق الإطلاق بلحاظ المتعلق والإطلاق بلحاظ الموضوع. علينا أن نميز بين الإطلاق في الموضوع أي إطلاق الحكم في طرف الموضوع وبين إطلاق الحكم في طرف المتعلق، هذا شيء. وعلينا أن نميز بين إطلاق الحكم بلحاظ الموضوع أو المتعلق في النهي وبين إطلاق الحكم بلحاظ الموضوع أو المتعلق في الأمر. لاحظ، نميز بين الأمر والنهي ونميز بين الموضوع والمتعلق. هذه هي الجهة الثانية. وقلنا يوجد قولان، القول الأول وحدة التحريم والقول الثاني تعدد التحريم. وحدة التحريم في أي شيء؟ وحدة التحريم بلحاظ المتعلق، وحدة التحريم في طرف المتعلق، وتعدد التحريم بلحاظ المتعلق، وتعدد التحريم في طرف المتعلق. واضح هذا الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة، منشأ الفرق بين الإطلاق الشمولي الاستغراقي في متعلق النهي وبين الإطلاق البدلي في متعلق الأمر. لاحظ، في الجهة الثانية في القول الثاني وهو قلنا قول المشهور وهو المختار، ميزنا بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. قلنا الحكم بلحاظ متعلق النهي أي النهي بلحاظ متعلقه فهو شمول استغراقي، والحكم بلحاظ متعلق الأمر فهو بدلي. الآن هذه في الجهة الثانية. في الجهة الثالثة نقول من أين نشأ هذا الفرق؟ هو متعلق، هذا متعلق وهذا متعلق، من أين نشأ الفرق بين المتعلق عندما يكون في مورد النهي والمتعلق عندما يكون في مورد الأمر؟ من أين نشأ الفرق بين المتعلق في الأمر فيكون الإطلاق بلحاظه يكون الإطلاق بدليا والمتعلق في النهي فيكون الإطلاق بلحاظه يكون الإطلاق شموليا استغراقيا؟ من أين نشأ هذا الفرق؟ هذه هي الجهة الثالثة. إذن الجهة الثالثة منشأ الفرق بين الإطلاق الشمولي الاستغراقي في متعلق النهي وبين الإطلاق البدلي في متعلق الأمر. أقول إن الإطلاق في موردي الأمر والنهي، الإطلاق في موردي الأمر والنهي هو بمقدمات الحكمة. واضح؟ الإطلاق في موردي الأمر والنهي، من أين يستفاد الإطلاق؟ من أين ينشأ الإطلاق؟ من أين نحكم بالإطلاق؟ بمقدمات الحكمة. ومقدمات الحكمة واحدة، في مقامي الأمر والنهي، في موردي الأمر والنهي، في الأمر والنهي، نفس المقدمات تجري هنا وتجري هنا. فإذا كانت مقدمات الحكمة واحدة في الأمر والنهي، في مقامي الأمر والنهي، في موردي الأمر والنهي، إذن النتيجة المفروض تكون واحدة. مقدمات الحكمة واحدة، وهنا متعلق وهنا متعلق، إذن عندي متعلق، إذن الكلام في المتعلق وليس بغير متعلق، إذن الكلام في عنوان واحد وهو المتعلق، والمقدمات واحدة، فلماذا النتيجة تكون مختلفة؟ لاحظ، نقول إن الإطلاق في موردي الأمر والنهي هو بمقدمات الحكمة وهي واحدة في مقامي الأمر والنهي، فمن أين نشأ الفرق بينهما في الشمولية والبدلية؟ من أين نشأ هذا الفرق؟ لاحظ، لا ننسى، في الجهة الثانية قلنا المشهور يفرق، إذن على المشهور أن يبرر هذا التفريق، أن يعطي منشأ هذا التفريق، أن يبين لنا من أين نشأ هذا الفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، هنا في الأمر البدلية وفي النهي الشمولية والاستغراقية. إذن نقول إن الإطلاق في موردي الأمر والنهي هو بمقدمات الحكمة وهي واحدة في مقامي الأمر والنهي، فمن أين نشأ الفرق بينهما في الشمولية والبدلية؟ هذا سؤال، هذه علامة استفهام. نقول السيد الخوئي ضم ضميمة ومقدمة، يعني نعطي هذا العنوان ضم ضميمة ومقدمة. إذن نعطي هذا الضم، نجعل هذه مبتدأ وهي مضاف وضميمة مضاف إليه، ضم ضميمة ومقدمة، هذا عنوان، هذا العنوان لمبنى السيد الخوئي، لطرح السيد الخوئي. قال قدس سره، إن يعني ماذا يراد من هذا؟ يقول بضم ضميمة ومقدمة نميز بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. يقول صحيح بأنه لا فرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي بلحاظ تطبيق مقدمات الحكمة، لأن الإطلاق في موردي الأمر والنهي هو بمقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة واحدة مشتركة بينهما، فلا يوجد فرق بينهما في الشمولية والبدلية، لكن ينشأ الفرق بينهما بضم ضميمة بضم مقدمة، سيأتي الكلام. يقول أو قال قدس سره، إن مقدمات الحكمة تجري بمقدار مشترك في موردي الشمولية والبدلية، أي في مورد الأمر والنهي معا. إذن مقدمات الحكمة تجري بمقدار مشترك في موردي الشمولية والبدلية، يعني مقدمات الحكمة لا تنشئ، لا تنتج، لا يترتب عليها معرفة الشمولية والبدلية. الشيء المشترك بين الشمولية والبدلية هو الذي يستنتج من مقدمات الحكمة، هو الذي ينشأ من مقدمات الحكمة، هو الذي يترتب على مقدمات الحكمة. أي لاحظ، عندي شمولية وبدلية بينهما مقدار مشترك، هذا المقدار المشترك يثبت بمقدمات الحكمة، لكن هذا المقدار المشترك لا يثبت الشمولية ولا يثبت البدلية، هو مشترك بين الشمولية والبدلية لكنه لا يثبت الشمولية ولا يثبت البدلية. إذن مقدمات الحكمة لا تثبت الشمولية ولا تثبت البدلية. إذن قال قدس سره، إن مقدمات الحكمة إذن السيد الخوئي ضم ضميمة ومقدمة، قال قدس سره إن مقدمات الحكمة تجري بمقدار مشترك في موردي الشمولية والبدلية، أي في موردي الأمر والنهي معا، وهذا المقدار المشترك ليس هو المعين للشمولية أو البلد أو البدلية، وهذا المقدار المشترك ليس هو المقدار المشترك الذي نشأ من مقدمات الحكمة، ليس هو المعين للشمولية أو البدلية، وإنما يضم إليه ضميمة ومقدمة عقلية، وإنما يضم إليه ضميمة ومقدمة عقلية في بعض الموارد فينتج البدلية، ويضم إليه ضميمة ومقدمة أخرى فينتج الشمولية. البدلية تحتاج إلى ضميمة، أي إثبات البدلية يحتاج إلى ضميمة، وإثبات الشمولية يحتاج إلى ضميمة. إذن نقول وإنما يضم إليه ضميمة ومقدمة عقلية في بعض الموارد فينتج البدلية، ويضم إليه ضميمة ومقدمة أخرى فينتج الشمولية. بيانه في نقاط ثلاث، يعني بيان كلام السيد الخوئي، بيان مراد السيد الخوئي، بيان مبنى السيد الخوئي في نقاط ثلاث. النقطة الأولى يميز بين متعلقات الأمر ومتعلقات النهي وموضوعات الأحكام الوضعية. إذن ستكون النقطة الأولى في متعلقات الأمر، النقطة الثانية في متعلقات النهي أو النواهي، والنقطة الثالثة في موضوعات الأحكام الوضعية. النقطة الأولى متعلقات الأوامر، الثاني متعلقات النواهي، الثالث أو النقطة الثالثة موضوعات الأحكام الوضعية. إذن هذا أو هذه النقاط هي لبيان مراد السيد الخوي. النقطة الأولى في متعلقات الأوامر، كما إذا قال المولى صلي، الآن صلي أمر، والصلاة فعل الصلاة، الصلاة هو متعلق الأمر، فإن هذا لا يخلو، لاحظ كما إذا قال المولى صلي، فإن هذا لا يخلو من أحد محتملات في متعلق الأمر، لاحظ الكلام في متعلق الأمر أي في الصلاة، فإن المراد منه ماذا يراد منه؟ إما يراد جميع الصلوات، جميع أفراد الصلاة أي الإطلاق الشمولي، أو يراد مجموعة خاصة من الصلوات دون باقي المجموعات، أو يراد إحدى الصلوات، هذا هو الإطلاق البدري. إذن هل يراد الإطلاق الشمولي أو يراد مجموعة دون غيرها، يراد حصة دون غيرها، أو يراد مجموعة من الصلوات دون غيرها، أو مجموعة من الأفراد دون غيرها، أو يراد إحدى الصلوات على نحو الإطلاق البدلي؟ إذن هذه المحتملات المتصورة في المقام. إذن الكلام في النقطة الأولى بيان كلام السيد الخوي في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في متعلقات الأمر، كما إذا قال المولى صلي، فإن هذا لا يخلو من أحد محتملات في متعلق الأمر للصلاة، فإن المراد منه واحد أو أولين، إما جميع الصلوات الإطلاق الشمولي، بين قوسين جميع الصلوات الإطلاق الشمولي، يعني ما يريد منه الإطلاق الشمولي أي جميع الصلوات، إما جميع الصلوات الإطلاق الشمولي، وهذا الاحتمال باطل. لماذا باطل؟ يقول السيد الخوئي: للمقدمة العقلية في عدم المقدورية، لا يمكن للمكلف أن يأتي بكل الأفراد، الإتيان بجميع الأفراد غير مقدور. إذن وهذا الاحتمال باطل للمقدمة العقلية في عدم المقدورية، إذ لا يمكن الإتيان بجميع الصلوات مع أن أفرادها العرضية متزاحمة ومتضادة، وكذلك الأفراد الطولية تكون متزاحمة مع غيرها ومتضادة أيضا، فلا يمكن الإتيان بجميع الصلوات. طبعا كل ما يذكر هنا ليس بالضرورة أن يكون هو المطلب التام، وقلنا نترك كثير من التفصيلات والتعليقات والنقاشات إلى بحوث لاحقة، إلى مراحل أخرى إن شاء الله من الدراسة، ونسأل الله تعالى التوفيق في هذا المجال. إذن هذه النقطة الأولى قلنا في متعلقات الأوامر، فإن الأمر عندما يقول المولى صلي، فإنه هذا لا يخلو من أحد محتملات في متعلق الأمر الصلاة في المثال، فإن المراد منه إما جميع الصلوات الإطلاق الشمولي، وقلنا هذا باطل غير تام لأنه غير مقدور. ثانيا أو اثنان أو مجموعة، أي يراد منه مجموعة من الصلوات، وهذا الاحتمال باطل. لماذا باطل؟ وذلك بجريان مقدمات الحكمة بصيغتها المشتركة العامة. كيف؟ حيث يقال إنه أي خصوصية توجد في هذه المجموعة من الصلوات، يعني تقول هذه المجموعة دون غيرها، الآن مقدمات الحكمة تجري هنا، فيقال بأنه أي خصوصية توجد في هذه المجموعة من الصلوات كي تحمل عليها الطبيعة، أي طبيعة الصلاة دون غيرها من المجموعات المتصورة. لماذا هذه المجموعة دون غيرها؟ لو أراد هذه المجموعة لقيدها، تقول هذه المجموعة، أقول لك لا يريد تلك المجموعة، والآخر يقول المجموعة الثالثة، والآخر يقول المجموعة الرابعة، لأنه لو أراد هذه لقيدها، ولكنه لم يقيد هذه المجموعة، فكيف نرجح هذه على تلك ولا يوجد أي مرجح؟ واضح؟ إذن ثانيا أو مجموعة، هذا الاحتمال الثاني، أو مجموعة من الصلوات، وهذا الاحتمال باطل، وذلك بجريان مقدمات الحكمة بصيغتها المشتركة العامة حيث يقال إن أي خصوصية توجد في هذه المجموعة من الصلوات كي تحمل عليها الطبيعة الصلاة، الطبيعة بين قوسين الصلاة في المثال، دون غيرها من المجموعات المتصورة. فلو كان المولى يقصد هذه المجموعة دون غيرها لنصب عليها القرينة وقيدها، وبما أنه لم يقيد ولم ينصب القرينة وهو في مقام البيان، إذن هو لا يقصد هذه المجموعة من الصلوات دون غيرها وانتهى الأمر. هذا الاحتمال الثاني أيضا باطل إذا كانت القضية محصورة في الاحتمال الأول والثاني والثالث، وأبطلنا الأول والثاني فلا يبقى إلا الثالث. نأتي إلى الثالث، واحد اثنان ثلاثة، أو أولا ثانيا ثالثا، هذا الاحتمال الثالث. أو يراد إحدى الصلوات بين قوسين الإطلاق البدلي، أي يراد الإطلاق البدلي، وهذا الاحتمال هو المتعين بعد إبطال الاحتمالين السابقين وإثبات عدم معقوليتهما، فيبقى الاحتمال الثالث وهو معقول لا يوجد فيه معذور. لاحظ، إذن السيد الخوئي بيانه في نقاط، النقطة الأولى في متعلقات الأوامر، فنقول مثل صلي، فإنه الحكم وجوب الوجوب بلحاظ الصلاة هنا إما يراد منه جميع الصلوات جميع أفراد الصلاة وهذا غير مقدور فهو باطل، يراد مجموعة من الصلوات دون غيرها فهذا باطل لأنه بالإطلاق مقدمة الحكمة. نقول لو أراد هذه المجموعة لقيد لبين لنصب القرينة، لكنه لم يقيد لم يبين لم ينصب القرينة، إذن لا يريد هذه، فكيف نرجح هذه على غيرها؟ لا يوجد أي ترجيح، إذن هذا الاحتمال أيضا باطل. يبقى الاحتمال الثالث بعد أن أبطلنا احتمالين الآخرين، فهو الإطلاق البدلي إحدى الصلوات، فصارت النتيجة في متعلق الأمر يكون الإطلاق بدليا، انتهى الأمر. نأتي إلى النقطة الثانية أيضا في بيان مراد السيد الخوئي، النقطة الثانية في متعلقات النواهي، كما إذا قال المولى لا تكذب أو يحرم الكذب، فإن هذا لا يخلو، عندما يقول لا تكذب فإن هذا لا يخلو من إحدى محتملات في متعلق النهي، وفي المثال الكذب، متعلق النهي هنا الكذب، فإن المراد منه نفس الكلام الذي قلناه في متعلق الأمر في النقطة السابقة، إما يراد جميع أفراد الكذب أي الإطلاق الشمولي، أو يراد مجموعة من أفراد الكذب، أو يراد أحد أفراد الكذب على نحو الإطلاق البدلي كما بينا. الآن نفس الكلام نقول، النقطة الثانية في متعلقات النواهي، كما إذا قال المولى لا تكذب فإن هذا لا يخلو من أحد محتملات في متعلق النهي الكذب، فإن المراد منه واحد أو أولا إما جميع أفراد الكذب أي الإطلاق الشمولي، وهذا الاحتمال هو المتعين. هناك في الأمر قلنا الاحتمال، ذاك الاحتمال هو الباطل لأنه غير مقدور أن نأتي بكل أفراد الصلاة. نقول هنا أولاً أو الأول الاحتمال الأول واحد إما جميع أفراد الكذب الإطلاق الشمولي، وهذا الاحتمال هو المتعين في النهي، وهذا الاحتمال هو المتعين بعد إبطال الاحتمالين الآخرين وإثبات عدم معقوليتهما. ثانياً أو اثنان أو يراد يعني أو مجموعة من أفراد الكذب، أي يراد مجموعة من أفراد الكذب، أما يراد كل الأفراد أو يراد مجموعة أو يراد فرد على نحو الإطلاق البدلي. إذن ثانياً أو اثنان أو مجموعة من أفراد الكذب، وهذا الاحتمال باطل لأنه ينفى بمقدمات الحكمة، وذلك بجريان نفس الكلام الذي قلناه هناك في النقطة الأولى في متعلق الأمر، هنا في متعلق النهي أيضا يقال في هذا الاحتمال، نقول وذلك بجريان مقدمات الحكمة. إذن الثاني أو ثانيا أو اثنان أو مجموعة من أفراد الكذب، وهذا الاحتمال باطل لأنه ينفى بمقدمات الحكمة، وذلك بجريان مقدمات الحكمة بصيغتها المشتركة العامة، حيث يقال أن أي خصوصية، حيث يقال أن أي خصوصية توجد في هذه المجموعة من أفراد الكذب كي تحمل عليها الطبيعة الكذب دون غيرها، كي تحمل عليها الطبيعة دون غيرها من المجموعات المتصورة، فلو كان المولى يقصد هذه المجموعة دون غيرها لنصب عليها القرينة وقيدها، وبما أنه لم يقيد ولم ينصب القرينة وهو في مقام البيان، إذن هو لا يقصد هذه المجموعة من الصلوات دون غيرها. الاحتمال الثالث، لا زال الكلام في النقطة الثانية في النواهي، في متعلقات النواهي. الاحتمال الثالث 1، 2، 3 أو ثالثا، أو أحد أفراد، أي يراد أحد أفراد الكذب، أو أحد أفراد الكذب أي الإطلاق البدلي. وهذا الاحتمال باطل. لماذا غير لماذا هذا الاحتمال باطل؟ لأنه غير معقول. كيف نقول؟ لأنه كل إنسان مهما توغل في الكذب لابد يوجد فرد من أفراد الكذب لا يأتي به. يعني مقتضى طبع الإنسان أنه يترك على الأقل فرد واحد من أفراد الكذب. يعني الآن أنت عندما تريد، أنا عندما أريد أن أكذب الآن في هذه اللحظة، كم فرد من أفراد الكذب متصورة؟ يوجد كثير من أفراد الكذب، لكن الآن ماذا عندي؟ لا أستطيع أن أتي إلا بفرد واحد أو ببعض الأفراد، لا أستطيع أن أتي بكل أفراد الكذب الآن. هذه الأفراد العرضية. والأفراد الطولية أيضا لا يعقل أن الإنسان، لا يوجد إنسان يبقى طول حياته على مدار الآنات الزمانية يكذب، كل ثانية كل جزء من أجزاء الثانية يكذب، يرتكب الكذب. إذن على الأقل يوجد فرد من الكذب يتركه الإنسان لا يرتكبه. إذن هذا الفرد الواحد متحقق قهرا. إذن هو تكليف بفرد قهري. إذن نقول ثالثا أو 1، 2، 3 أو أحد أفراد الكذب أي الإطلاق البدلي. وهذا الاحتمال باطل لأنه غير معقول، حيث ينفى بمقدمة عقلية، لأن التكليف سيكون تكليفا بالفرد القهري أو تكليفا بغير المقدور، سيكون تكليفا بالفرد القهري أو تكليفا بغير المقدور، لأن مقتضى المطلب ومقتضى طبع الإنسان أنه يترك كذبا واحدا على الأقل، أي يترك على الأقل أحد أفراد الكذب. وهذا يعني أن انتراك كذب واحد ضروري قهري، فيكون التكليف به تكليفا بغير المقدور وهو غير معقول. إذن أبطلنا الاحتمال الثالث وهو الإطلاق البدلي، وأبطلنا الاحتمال الثاني وهو مجموعة من أفراد الكذب. إذن يتعين الاحتمال الأول وهو الإطلاق الشمولي. إذن الإطلاق بلحاظ متعلقات النواهي هو إطلاق شمولي، بينما هذه في النقطة الثانية، بينما في النقطة الأولى أثبتنا أو أثبت السيد الخوئي حسب بيان السيد الخوئي بأن الإطلاق بلحاظ متعلق الأمر هو إطلاق بدلي. النقطة الثالثة أيضا في بيان مراد السيد الخوئي، النقطة الثالثة في موضوعات الأحكام الوضعية. هناك الكلام كان متعلق الأمر ومتعلق النهي في الأحكام التكليفية، الآن انتقل إلى الأحكام الوضعية في النقطة الثالثة. قال في موضوعات الأحكام الوضعية، كما إذا قال المولى أحل الله البيعة، الكلام في موضوع الأحكام، أي الآن حلية البيع. فنقول يحل البيع، فهذا حلية البيع بلحاظ الحلية بلحاظ البيع أو الجواز بلحاظ البيع، ينحل بلحاظ البيع على نحو الإطلاق الشمولي، أو هو على نحو الإطلاق البدلي، أو هو بخصوص مجموعة من أفراد البيع دون غيرها. نقول النقطة الثالثة في موضوعات الأحكام الوضعية، كما إذا قال المولى أحل الله البيع، فإن هذا أيضا لا يخلو من أحد محتملات ثلاثة. الأول، واحد أو أولا، حلية جميع أفراد البيع أي الإطلاق الشمولي، وهذا الاحتمال هو المتعين بعد إبطال الاحتمالين الآخرين. اثنان أو ثانيا، حلية مجموع، أي هذا الاحتمال الثاني، حلية مجموعة من أفراد البيع، وهذا الاحتمال باطل، لأنه ينفى بمقدمات الحكمة، وذلك بجريان مقدمات الحكمة بصيغتها المشتركة العامة، حيث يقال أن أي خصوصية توجد في هذه المجموعة من أفراد البيع كي تحمل عليها الطبيعة، بين قوسين أي طبيعة البيع، دون غيرها من المجموعات المتصورة. فلو كان المولى يقصد هذه المجموعة دون غيرها لنصب عليها القرينة وقيدها، وبما أنه لم يقيد ولم ينصب القرينة وهو في مقام البيان، إذن هو لا يقصد هذه المجموعة دون غيرها، إذن هذا الاحتمال الثاني حلية مجموعة من أفراد البيع هذا باطل. 1, 2, 3 أي الاحتمال الثالث، ثالثا حلية أحد أفراد البيع أي الإطلاق البدلي، وهذا الاحتمال باطل. كيف باطل؟ نقول باطل وانه ينفى بمقدمات عقليه. لا زال الكلام في بيان مراد السيد الخوي، كانما السيد الخوي يقول وهذا الاحتمال باطل وانه ينفى بمقدمه عقليه، حيث ان حليه فرد واحد فقط غير معين، يعني حليه احد افراد البيع لم يحدد هذا البيع او هذا او هذا او هذا او هذا على نحو الاطلاق البدلي. تريد هذا البيع حلال أو هذا البيع أو هذا البيع أو هذا البيع أو هذا البيع أو هذا البيع. وهذا الاحتمال باطل وأنه ينفى بمقدمة عقلية، حيث أن حلية فرد واحد فقط غير معين، فرد لا على التعيين، فرد واحد غير معين على نحو البدل، كما يقال اختر ما تشاء، حيث أن حلية فرد واحد فقط غير معين من أفراد البيع يستلزم اللغوية، أي حلية بيع لا بعينه يستلزم اللغوية، لغو هذا يعني تجري مجموعة من البيوعات وبعد هذا تختار واحد وكل البيوع الأخرى تكون باطلة فتكون لغوية. انتهى الكلام في بيان مراد السيد الخوي، النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة. إذن نستنتج أن السيد الخوئي يقول أن الإطلاق بلحاظ متعلق الأمر هو بدلي، أي الحكم بلحاظ متعلق الأمر يكون إطلاقه بدليا، والحكم بلحاظ متعلق النهي يكون إطلاقه شموليا، والحكم الوضعي بلحاظ موضوعه يكون إطلاقه شموليا. لاحظ الكلام في الحكم الوضعي يكون بلحاظ الموضوع وليس بلحاظ المتعلق، لنلتفت إلى هذا. بلحاظ الحكم التكليفي أمر ونهي الكلام بلحاظ المتعلق، لكن خلال بيان السيد الخوئي نحن أعطينا العنوان، العنوان متعلق النهي متعلق الأمر، إذن الكلام في المتعلق، لكن هذا خلال البيان أتى. نريد أن نعطي تمامية ما طرحه السيد الخوئي في المقام، وخلال البرهان والدليل الذي طرحه السيد ذكر الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ونحن أتينا بهذا الكلام عن الحكم الوضعي، وكان الحديث عن الموضوع وليس عن المتعلق، أي في أحل الله البيع في هذا المثال في موضوعات الأحكام الوضعية، في الموضوع كان بلحاظ الموضوع. ننتقل إلى خطوة أخرى، إلى فقرة أخرى من الكلام. نقول تحت عنوان المعلم الأستاذ يرد، المعلم الأستاذ يرد أي السيد محمد باقر الصدق قدس نفسه يرد، على من يرد؟ يرد على السيد الخوئي. المعلم الأستاذ يرد على السيد الخوئي بنكتة. مفاد هذه النكتة، مفاد النكتة، مفادها كيف، ما هو الرد؟ يقول المعلم الأستاذ محمد باقر الصدر، يقول أن استفادة البدلية في متعلقات الأوامر واستفادة الشمولية في متعلقات النواهي، نذكر ماذا قلنا في النقطة الأولى والنقطة الثانية، من بيان مراد السيد الخوئي في النقطة الأولى أبطلنا في متعلق الأمر أبطلنا الاحتمال الأول والثاني أثبتنا الاحتمال الثالث أي أبطلنا احتمالين فأثبتنا الاحتمال الثالث وفي متعلق النواهي أيضا أو في متعلقات النواهي أيضا أبطلنا احتمالين وأثبتنا الاحتمال الثالث نذكر هذا قبل قليل تحدثنا عنه الأستاذ المعلم يقول هذا الكلام غير تام فإن استفادة البدلية في متعلقات الأوامر واستفادة الشمولية في متعلقات النواهي ليس بميزان بطلان الاحتمالين المقابلين للغوية أحدهما أو عدم معقوليته ونفي الآخر بالقدر المشترك من مقدمات الحكمة لا ننسى قلنا دائما الاحتمال الثاني وهو أنه يراد مجموعة دون باقي المجموعات قلنا هذا نفيناه بالقدر المشترك من مقدمات الحكمة وقلنا لو أراد هذا لقيده أو لبين القرينة أو لنصب القرينة وأنه لم يقيد لم يبين لم ينصب القرينة إذن لا يريد هذه المجموعة دون غيرها فأبطلنا أحد الاحتمالات بالقدر المشترك من مقدمات الحكمة وأبطلنا الاحتمال الآخر قلنا بمقدمة عقلية أو للغوية أو لعدم المعقولية يقول ليس هذا الميزان في بطلان في إثبات الشمولية أو البدلية أو في استفادة الشمولية والبدلية ليس هذا الميزان يقول السيد الأستاذ المعلم إن استفادة البدلية في متعلقات الأوامر واستفادة الشمولية في متعلقات النواهي ليس بميزان بطلان الاحتمالين المقابلين ليس بميزان بطلان الاحتمالين المقابلين للغوية أحدهما أو عدم معقوليته ونفي الآخر بالقدر المشترك من مقدمات الحكمة أي ونفي الاحتمال الآخر بالقدر المشترك من مقدمات الحكمة يقول لأن هذا الميزان وهذا الدليل ينقض عليه في كثير من الموارد التي يكون فيها احتمال البدلية معقولا وكذلك احتمال الشمولية معقولا أيضا يقول هذا الكلام ينقض عليه في موارد كثيرة يكون احتمال البدلية معقولا ويكون احتمال الشمولية أيضا معقولا ومع هذا نقول بالشمولية في مقام يحتمل فيه البدلية ويعقل فيه البدلية ونقول بالبدلية في مقام يحتمل أو يمكن فيه البدلية أو الشمولية إذن نقول بالبدلية في مقام يمكن أن يحتمل فيه الشمولية ونقول بالشمولية في مقام يحتمل فيه البدلية لأن هذا الميزان وهذا الدليل ينقض عليه في كثير من الموارد التي يكون فيها احتمال البدلية معقولا وكذلك احتمال الشمولية معقولا أيضا ومع معقوليتهما معا فإن الفهم العرفي والقانون العرفي فإن الفهم العرفي والقانون العرفي وقواعده تقتضي أحد الاحتمالين تقتضي الشمولية والبدلية محتملة وتقتضي البدلية في مقام آخر والشمولية محتملة وليست غير معقولة نقول وهذا يعني وجود ميزان ونكتة أخرى غير ما ذكره السيد الخوئي هي التي تقتضي البدلية أو الشمولية ومن موارد النقض مثلا موضوعات الأوامر وليس متعلقات الأوامر إذا قال المولى أكرم العالم فإن العالم الموضوع وهو موضوع هنا مقتضى الإطلاق فيه هو الشمولية وثبوت الحكم على كل فرد من أفراد الطبيعة أي طبيعة العالم مع العلم أنه لا استحالة ولا لغوية في أن يكون بدليا بأن يجب إكرام عالم ما فقط فكل من الشمولية والبدلية معقول على حد واحد ومع هذا فإنه تثبت الشمولية في هذا المورد طبعا نحن سجلنا فقط هذا الرد من الأستاذ المعلم في هذا المقام واكتفينا ولم نذكر أكثر من هذا، لكن أيضا سجدنا على هذه، وإن شاء الله إذا بقية الحياة وبقينا فيها وأعطينا ووفقنا لنعطي الدرس أيضا سجلنا تعليقا على كلام الأستاذ المعلم في هذا المقام. يعني على أقل تقدير يمكن للسيد الخوي الآن، ممكن للسيد الخوي أن يدافع، ممكن أن ندافع عن مبنى السيد الخوي، نقول أصل الكلام. ما هو أصل الكلام؟ أصل الكلام كان في متعلق الأمر ومتعلق النهي، فلا يصح النقض بالموضوع. يعني هذه النكتة التي اعتمدها السيد الخوئي في إبطال الاحتمالين فيثبت الاحتمال الثالث، إبطال أحد الاحتمالين لعدم معقوليته وإبطال الاحتمال الآخر بمقدمات الحكمة المشتركة، يقول هذه خاصة في المتعلق لا تجري في الموضوعات، هذا كلامي في المتعلقات، فلا يصح النقض عليه بالموضوع. واضح؟ هذا رد يعني سريع على هذا المقام، نقول ممكن التعليق على كلام الأستاذ المعلم في هذا المقام، لكن أيضا أشرنا إلى أن السيد الخوئي وسع أيضا ضمن ما طرح هنا، وسع المتعلق في الأمر والمتعلق في النهي، وذكر موضوع الحكم الوضعي لا ننسى. فربما تأتي الشبهة من هنا بأن كلامه كان يشمل الموضوع و المتعلق، فيكون رد على التعليق الذي سجلناه على المعلم الأستاذ للمعلم الأستاذ أن يقول أن كلام السيد خوئي يشمل الموضوع والمتعلق. أكثر من هذا سندافع عن السيد الأستاذ، وقد وفقنا الله أن ندافع دائما. أكثر من هذا نقول، لاحظ، نقول للتأكيد على ما ذكرناه للدفاع عن السيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصادق قدس نفسه، نقول في النقطة الثالثة ماذا ذكر السيد الخوئي؟ ذكر موضوع الحكم الوضعي. إذن لم يتحدث المتعلق وعن المتعلق، تحدث عن الموضوع في الحكم الوضعي، تحدث عن الموضوع، وفي الموضوع طرح نفس النكات أيضا، قال محتملات ثلاثة: حلية جميع الأفراد إطلاق شمولي وهذا هو المتعين، حلية مجموعة من أفراد وهذا غير معقول، أو هذا ينفى بمقدمات الحكمة المشتركة بالقدر المشترك بمقدمات الحكمة، وحلية أحد أفراد البيع وهذا أي إطلاق البديل وهذا غير معقول يستلزم اللغوية. واضح؟ إذن نفس الاستدلال، نفس المحتملات الثلاثة ذكرها في الموضوع، في موضوع الحكم الوضعي. إذن يتم كلام الأستاذ المعلم أو لا يتم؟ نقول يتم كلام الأستاذ المعلم. أنا لم أسجل هذا التعليق هنا، ممكن أن يضاف منكم هذا التعليق، يعني للسيد الخوئي أن يقول هذا وللسيد الأستاذ أن يقول لا، أن كلامه يشمل الموضوع والمتعلق بدليل أنه أتى بالحكم الوضعي وذكر موضوع الحكم الوضعي واستدل عليه كما استدل على الحكم التكليفي بلحاظ المتعلق، هنا استدل عليه بلحاظ الموضوع. واضح هذا الأمر؟ سجلوا هذا حتى تكون القضية موثقة. أنا على نحو التهميش هناك سجلت هذا التعليق. واضح هذا الأمر؟ إذن بعد أن قال السيد الأستاذ المعلم هذا، إذن كلام السيد الخوئي غير تام، ليست هذه النكتة في التفريق وفي التمييز، إذن ما هي النكتة المقتضية للبدلية أو الشمولية؟ يأتي الكلام في هذا المعنى إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.